الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح المقدمة الجزرية، ووصلنا عند قول الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا هو باب التجويد وما يتعلق به من أحكام. فقول الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، يريد أن يبين لنا في هذا البيت أن حكم التجويد فرض، من لم يتعلمه يأثم. لذلك قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وفي نسخة أخرى صحيحة: من لم يصحح القرآن. وقد تكلمنا سابقا عن حكم التجويد، وبينا أن التجويد بهذا المعنى الشامل لجميع الأحكام من تصحيح اللفظ، وكذلك ما يتعلق بالحروف من صفات من ترقيق وتفخيم وإطباق والمدود والإدغام والإظهار وما شابه، ليس واجبا، ليس واجبا، ولكن منه ما هو واجب، وهو اللحن منه ما هو واجب، هو الذي يستطيع الإنسان أن يتعلمه، وإذا لم يتعلمه لم يتعلم أدى به ماذا إلى اللحن؟ ماذا؟ الجلي، بحيث يغير المعنى كرفع المجرور أو نصبه أو ما شابه. ومنه ما ليس ماذا؟ ما ليس واجبا، الذي يؤدي إلى تحسين ماذا؟ القراءة، ولا يغير ماذا؟ المعنى. ولا دليل على وجوب التجويد من الكتاب أو السنة، ولا يصح فيه إجماع. قال بعض الشراح: الذين شرحوا كلام الناظم قال رحمه الله: فإن اللحن على نوعين، جلي وخفي. فالجلي خطأ يعرض لللفظ ويخل بالمعنى والإعراب كرفع المجرور ونصبه ونحوهما، سواء تغير المعنى به أم لا. والخفي خطأ يخل بالحرف كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام والغنة، وكترقيق المفخم وعكسه، ومد المقصور وقصر الممدود وأمثال ذلك. ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد، وإنما فيه خوف العقاب والتهديد. إذن لا يصح في ذلك ماذا؟ إجماع، كما يدعيه ماذا؟ البعض، حتى أن أهل التجويد اختلفوا ماذا؟ في حكمه، أهل هذا الفن. والصحيح أنه ماذا؟ ليس واجبا، ولكن منه ما هو واجب ومنه ما هو ماذا؟ مستحب. الذي يؤدي تركه إلى الإخلال بالمعاني يجب على الإنسان أن يتعلمه إذا استطاع، والذي يؤدي تركه فقط إلى عدم تحسين القراءة لا يجب على الإنسان ماذا؟ أن يتعلمه، بل يستحب له ماذا ذلك. وقوله: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، تعليل لما سبق. فكونه نازل من عند الله بهذا الوصف يلزم القراءة به كما نزل، ولكن يدفع القول بوجوب الأخذ بالتجويد الذي يجعل الأخذ به ليس واجبا بل هو مستحب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فكل كتاب الله، من قبل أن يأتي قوم يقومونه كما يقام القدح، اللي هو السهم الذي كانوا يستقسمون ماذا به، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يهتمون ماذا بحروفه ولكن ماذا لا يعملون ماذا به، ولا يطبقونه. وأيضا الذي يقوي القول بالاستحباب الحرج العظيم المترتب على ذلك، أنك إذا أوجبت على الناس أن يتعلموا التجويد بهذه الصورة من المدود والإخفاء والإظهار وما شابه سيكون على الناس حرج عظيم، فقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو أوجبنا ذلك على الناس لأثم خلق كثير. أما احتجاجهم ببعض الآيات على وجوب التجويد فليس فيه ماذا وجه للاحتجاج، لأن المراد من هذه الآيات قراءة القرآن على مهل، مثل قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وغيرها من الآيات. ولا يراد به ماذا أن يقرأه بهذه الصفة الموجودة ماذا في علم التجويد من المدود والإخفاء والإضغار وما شابه. وقوله وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، هذا واضح أن التجويد وإعطاء الحروف حقها ومستحقها وإخراج الحرف بصفته ومن مكانه والإدغام والإظهار وما شابه، كل هذه من تعطي التلاوة زينة وتجمل ماذا القراءة. ثم قال وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. هذا هو تعريف ماذا التجويد، أن تعطي الحرف ماذا حقه ومستحقه ماذا من الصفة. وقال ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، أي أيضا أن ترد الحرف إلى مكانه، أي أن تخرج الحرف من مكانه أي من مخرجه. هذا هو ماذا التجويد، أن تعطي الحرف حقه ومستحقه من الصفات، وأيضا أن تخرج الحرف ماذا من مخرجه الأصلي. وقوله واللفظ في نظيره كمثله، اللفظ في نظيره كمثله قيل أنه يعني بذلك الأخذ بالتجويد في كل حرف، يعني إذا أخذت في حرف تأخذ في بقية ماذا الحروف، يعني ما تأخذ التجويد مثلا وتطبقه في بعض الحروف وتترك ماذا بقية ماذا الحروف أثناء القراءة. وقيل وهو الأجود أنك إذا مددت مثلا في مكان أربع حركات، أربع ماذا حركات، فإنك تمد ماذا في المكان الآخر أيضا ماذا بأربع حركات. طبعا هذا كله بشرط جوازه في الحرف، أن يكون حرف مد، وأن يكون المد هنا ماذا أربع ماذا حركات، هذا مهم. يعني مثلا اللين تريد أن تقرأ مثلا بالفاتحة، تقول الحمد لله رب العالمين، في الثانية لا تمد ستة مد، يعني أنت هنا ماذا قمنا بالمد أربع حركات، فماذا نقول الرحمن الرحيم فقط. إذا قرأنا في الأولى بست مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا، يعني تناسق ماذا بين القراءة في الآية الأولى والآية ماذا الثانية، في الحرف الأول والحرف ماذا الثاني وهكذا. وقوله رحمه الله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذه جملة ماذا حالية، أي حال كون القارئ ماذا حال كون القارئ مكمل لصفات الحروف ولكن من غير تكلف وارتكاب مشقة، وهذا كله يأتي ماذا مع التمرين والتدريب، وأن يتلطف في النطق أثناء القراءة بلا تعسف، بحيث يقوم بالنطق بالألفاظ بما يوافق جادة الأداء، بما يوافق جادة الأداء ولا يخرج عنها إلى إفراط أو تفريط، يعني يقرأ قراءة موافقة ماذا لأحكام التجويد دون إفراط ولا تفريط، يعني لا يمد في المكان أو في حرف المد الذي يمد ست حركات يمد سبعة أو ثمانية أو ما شابه، ست حركات يمد سبع أو ثمان أو ما شابه، هذه زيادة. وكذلك لا يقصر، يمد في مكان ماذا؟ الست، أربع أو ثلاث أو أقل أو ما شابه، بل عليه أن يبقى ماذا؟ موافق لجادة ماذا؟ الأداء. وليعلم أن القراءة على ثلاث على ثلاثة مراتب. التحقيق وهو القراءة ماذا؟ ببطء وتمهل مع مراعاة الأحكام، ولكن بشرط ألا يخرج إلى التمطيط. الحدر قراءة سريعة أيضا مع مراعاة ماذا؟ الأحكام، فلا يخرج بها إلى التخليط والإدماج، يخلط بين الحروف أو بين الكلمات وما شابه. أما التدوير هذه متوسطة بين الحدر والتحقيق، وذكر أيضا أهل العلم الترتيل، وهي القراءة أيضا ماذا؟ بتؤدة وطمأنينة مع مراعاة الأحكام. ومنهم من يقول أن التحقيق يقصد بها ماذا؟ التعليم، وأما الترتيل فلا يقصد منها ماذا؟ التعليم. والله أعلم، ولكن تقرأ بواحدة من هذه القراءات وتراعي أنك لا تخرج بالتحقيق أو الترتيل إلى التمطيط، وأيضا لا تخرج بالحدر إلى التخليط ماذا؟ والإدماج. وهنا مسألة نتكلم عنها، ألا وهي قراءة القرآن بتلحينه وتطريبه. قراءة القرآن بالتلحين والتطريب، إذا كان هذا التلحين أو هذا التطريب موافقا للجبلة، يعني لجبلة الإنسان، وهي تحسين الصوت، يعني أن تحسن الصوت بقراءة القرآن من غير تكلف، فهذا جائز، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فهذا محمول على تحسين ماذا؟ الصوت، ولكن بما يوافق ماذا؟ الطبع، بعيدا ماذا؟ عن التكلف، وبعيدا عن الألحان ماذا؟ الموسيقية، وبعيدا ماذا؟ عن المقامات. فنسمع في هذه الأيام من يقرأ ماذا؟ بالمقامات، وهذا حرام، قد أفتى أهل العلم ماذا؟ بحرمته. قراءة القرآن وفقا للإيقاعات الموسيقية ووفقا للمقامات الغنائية هذا لا يجوز، وقد ذم السلف الصالح ذلك، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد أفتى إمام عصرنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بحرمة ذلك، وقال أنه لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة ماذا؟ المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه، حتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز. لذلك نفرق بين التغني بالقرآن الذي يوافق الطبيعة من تحزين الصوت به وتحسين الصوت به، فهذا جائز لا إشكال فيه، وبين التغني بالقرآن بحيث نخرجه بما يوافق ماذا؟ الألحان الموسيقية والإيقاعات وما يوافق ماذا؟ المقامات، كما تعلمون، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح المقدمة الجزرية، ووصلنا عند قول الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا هو باب التجويد وما يتعلق به من أحكام. فقول الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، يريد أن يبين لنا في هذا البيت أن حكم التجويد فرض، من لم يتعلمه يأثم، لذلك قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وفي نسخة أخرى صحيحة: من لم يصحح القرآن. وقد تكلمنا سابقا عن حكم التجويد، وبينا أن التجويد بهذا المعنى الشامل لجميع الأحكام من تصحيح اللفظ وكذلك ما يتعلق بالحروف من صفات من ترقيق وتفخيم وإطباق والمدود والإدغام والإظهار وما شابه، ليس واجبا، ليس واجبا، ولكن منه ما هو واجب وهو اللحن منه ما هو واجب هو الذي يستطيع الإنسان أن يتعلمه، وإذا لم يتعلمه لم يتعلم أدى به ماذا؟ إلى اللحن ماذا؟ الجلي، بحيث يغير المعنى كرفع المجرور أو نصبه أو ما شابه. ومنه ما ليس ماذا؟ ما ليس واجبا، الذي يؤدي إلى تحسين ماذا؟ القراءة، ولا يغير ماذا؟ المعنى. ولا دليل على وجوب التجويد من الكتاب أو السنة، ولا يصح فيه إجماع. قال بعض الشراح الذين شرحوا كلام الناظم، قال رحمه الله: فإن اللحن على نوعين، جلي وخفي. فالجلي خطأ يعرض لللفظ ويخل بالمعنى والإعراب، كرفع المجرور ونصبه ونحوهما، سواء تغير المعنى به أم لا. والخفي خطأ يخل بالحرف، كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام والغنة، وكترقيق المفخم وعكسه، ومد المقصور وقصر الممدود، وأمثال ذلك. ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين، يترتب عليه العقاب الشديد، وإنما فيه خوف العقاب والتهديد. إذن لا يصح في ذلك ماذا؟ إجماع، كما يدعيه ماذا؟ البعض، حتى أن أهل التجويد اختلفوا ماذا؟ في حكمه، أهل هذا الفن. والصحيح أنه ماذا؟ ليس واجبا، ولكن منه ما هو واجب ومنه ما هو ماذا؟ مستحب. الذي يؤدي تركه إلى الإخلال بالمعاني يجب على الإنسان أن يتعلمه إذا استطاع، والذي يؤدي تركه فقط إلى عدم تحسين القراءة لا يجب على الإنسان ماذا؟ أن يتعلمه، بل يستحب له ماذا ذلك. وقوله: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، تعليل لما سبق. فكونه نازل من عند الله بهذا الوصف يلزم القراءة به كما نزل، ولكن يدفع القول بوجوب الأخذ بالتجويد الذي يجعل الأخذ به ليس واجبا بل هو مستحب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فكل كتاب الله، من قبل أن يأتي قوم يقومونه كما يقام القدح، اللي هو السهم الذي كانوا يستقسمون ماذا به، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يهتمون ماذا بحروفه، ولكن ماذا لا يعملون ماذا به، ولا يطبقونه. وأيضا الذي يقوي القول بالاستحباب الحرج العظيم المترتب على ذلك، أنك إذا أوجبت على الناس أن يتعلموا التجويد بهذه الصورة من المدود والإخفاء والإظهار وما شابه، سيكون على الناس حرج عظيم. فقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو أوجبنا ذلك على الناس لأثم خلق كثير. أما احتجاجهم ببعض الآيات على وجوب التجويد فليس فيه ماذا وجه للاحتجاج، لأن المراد من هذه الآيات المراد من هذه قراءة القرآن على مهل، مثل قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وغيرها من الآيات، ولا يراد به ماذا أن يقرأه بهذه الصفة الموجودة ماذا في علم التجويد من المدود والإخفاء والإظهار وما شابه. وقوله وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، هذا واضح أن التجويد وإعطاء الحروف حقها ومستحقها وإخراج الحرف بصفته ومن مكانه والإدغام والإظهار وما شابه، كل هذه من تعطي التلاوة زينة وتجمل ماذا القراءة. ثم قال وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. هذا هو تعريف ماذا التجويد، أن تعطي الحرف ماذا حقه ومستحقه ماذا من الصفة. وقال ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، أي أيضا أن ترد الحرف إلى مكانه، أي أن تخرج الحرف من مكانه أي من مخرجه. هذا هو ماذا التجويد، أن تعطي الحرف حقه ومستحقه من الصفات، وأيضا أن تخرج الحرف ماذا من مخرجه الأصلي. وقوله واللفظ في نظيره كمثله، اللفظ في نظيره كمثله قيل أنه يعني بذلك الأخذ بالتجويد في كل حرف، يعني إذا أخذت في حرف تأخذ في بقية ماذا الحروف، يعني ما تأخذ التجويد مثلا وتطبقه في بعض الحروف وتترك ماذا بقية ماذا الحروف أثناء القراءة. وقيل وهو الأجود أنك إذا مددت مثلا في مكان أربع حركات فإنك تمد ماذا في المكان الآخر أيضا ماذا بأربع حركات، طبعا هذا كله بشرط جوازه في الحرف، أن يكون حرف مد وأن يكون المد هنا ماذا أربع ماذا حركات، هذا مهم. يعني مثلا اللين تريد أن تقرأ مثلا بالفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، في الثانية لا تمد ستة مد، يعني أنت هنا ماذا قمنا بالمد أربع حركات، فماذا نقول الرحمن الرحيم فقط. إذا قرأنا في الأولى بست مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا، يعني تناسق ماذا بين القراءة في الآية الأولى والآية ماذا الثانية، في الحرف الأول والحرف ماذا الثاني وهكذا. وقوله رحمه الله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذه جملة ماذا حالية، أي حال كون القارئ ماذا حال كون القارئ مكمل لصفات الحروف ولكن من غير تكلف وارتكاب مشقة، وهذا كله يأتي ماذا مع التمرين والتدريب، وأن يتلطف في النطق أثناء القراءة بلا تعسف بحيث يقوم بالنطق بالألفاظ بما يوافق جادة الأداء، بما يوافق جادة الأداء، ولا يخرج عنها إلى إفراط أو تفريط. يعني يقرأ قراءة موافقة ماذا؟ لأحكام التجويد، دون إفراط ولا تفريط. يعني لا يمد في المكان أو في حرف المد الذي يمد 6 حركات يمد 7 أو 8 أو ما شابه، 6 حركات يمد 7 أو 8 أو ما شابه، هذه زيادة. وكذلك لا يقصر، يمد في مكان ماذا؟ 6 4 أو 3 أو أقل أو ما شابه، بل عليه أن يبقى ماذا؟ موافق لجادة ماذا؟ الأداء. وليعلم أن القراءة على 3 على 3 مراتب. التحقيق وهو القراءة ماذا؟ ببطء وتمهل مع مراعاة الأحكام، ولكن بشرط أن لا يخرج إلى التمطيط. الحدر قراءة سريعة أيضا مع مراعاة ماذا؟ الأحكام، فلا يخرج بها إلى التخليط والإدماج، يخلط بين الحروف أو بين الكلمات وما شابه. أما التدوير هذه متوسطة بين الحدر والتحقيق، وذكر أيضا أهل العلم الترتيل، وهي القراءة أيضا ماذا؟ بتؤدة وطمأنينة مع مراعاة الأحكام. ومنهم من يقول أن التحقيق يقصد بها ماذا؟ التعليم، وأما الترتيل فلا يقصد منها ماذا؟ التعليم. والله أعلم، ولكن تقرأ بواحدة من هذه القراءات وتراعي أنك لا تخرج بالتحقيق أو الترتيل إلى التمطيط، وأيضا لا تخرج بالحدر إلى التخليط ماذا؟ والإدماج. وهنا مسألة نتكلم عنها، ألا وهي قراءة القرآن بتلحينه وتطريبه. قراءة القرآن بالتلحين والتطريب، إذا كان هذا التلحين أو هذا التطريب موافقا للجبلة، يعني لجبلة الإنسان، وهي تحسين الصوت، يعني أن تحسن الصوت بقراءة القرآن من غير تكلف، فهذا جائز، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فهذا محمول على تحسين ماذا؟ الصوت، ولكن بما يوافق ماذا؟ الطبع، بعيدا ماذا؟ عن التكلف، وبعيدا عن الألحان ماذا؟ الموسيقية، وبعيدا ماذا؟ عن المقامات. فنسمع في هذه الأيام من يقرأ ماذا؟ بالمقامات، وهذا حرام، وقد أفتى أهل العلم ماذا؟ بحرمته. قراءة القرآن وفقا للإيقاعات الموسيقية ووفقا للمقامات الغنائية هذا لا يجوز، وقد ذم السلف الصالح ذلك، ذم السلف الصالح ذلك، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد أفتى إمام عصرنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بحرمة ذلك، وقال أنه لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة ماذا؟ المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه حتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز. لذلك نفرق بين التغني بالقرآن الذي يوافق الطبيعة من تحزين الصوت به وتحسين الصوت به، فهذا جائز لا إشكال فيه، وبين التغني بالقرآن بحيث نخرجه بما يوافق ماذا؟ الألحان الموسيقية والإيقاعات وما يوافق ماذا؟ المقامات، كما تعلمون، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.